الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم
مادة التفسير 2 الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الجبار المرعي.
الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الطلاب، ونرحب بكم من جديد إلى هذه المحاضرة، وهي المحاضرة 3 من سلسلة محاضراتنا في التفسير، تفسير سورة الأنعام، والمحاضرة 3 من الآية رقم 50 من سورة الأنعام إلى الآية رقم 65. وقبل أن نبدأ نجيب أولا عن سؤال المحاضرة السابقة، وهو من خلال الآيات السابقة كيف ينبغي أن يكون موقف المؤمن من نعم الله ومن البلايا والمصائب؟ والجواب: يكون موقف المؤمن من نعم الله كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى بالشكر للمنعم وحبه والثناء عليه بالنعمة وملاحظة حقوقه أو حقوق الله فيها من استخدامها فيما يرضيه تعالى وعدم بطرها أو جحودها. أما البلايا والمصائب نسأل الله السلامة والعافية، فبصبره عليها والتضرع والتذلل لله والرجوع إليه وحمده وتفقد النفس بالتوبة من الذنوب والاعتراف بالحيف أي بالظلم والجور والخطأ والتقصير. أما سؤالنا الذي نبدأ به محاضرتنا هذه فهو: نعلم أن الإنسان جحود كفور، وردت في الآيات السابقة بعض الأمثلة على ذلك، اذكرها أيها الطالب العزيز. الآيات التي نقف مع تفسيرها في هذه المحاضرة تحتوي على 3 نقاط أو 3 محاور أساسية أو 3 مواضيع أساسية. النقطة الأولى أو الموضوع الأول أو المحور الأول، وفيه توجيه من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخبر هؤلاء المدعوين عن حاله، أي عن حاله صلى الله عليه وسلم، وأنه مبلغ يخبرهم ما أمر به فحسب، فليس خزائن الأرض بيده، كما أنه لا يعلم الغيب وليس بملك. وفيها أيضا توجيهات ربانية في الدعوة وفي التعامل مع أتباعه المؤمنين. ثم يبين الله تعالى أنه ينزل الآيات مدبجة بالحجج والبراهين، مصرفة في الوعد والوعيد، أي منوعة في الوعد والوعيد، فيتضح زيف المبطلين وتنكشف شبهات المجرمين. والآن إلى تلاوة الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا،
أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
أمره الله سبحانه وتعالى بأن يخبرهم لما كثر اقتراحهم عليه وتعنتهم بإنزال الآيات التي تضطرهم إلى الإيمان أنه لم يكن عنده خزائن الله، حتى يأتيهم بما اقترحوه من الآيات، والمراد خزائن قدرته التي تشتمل على كل شيء من الأشياء. ويقول لهم إنه لا يعلم الغيب حتى يخبرهم به ويعرفهم بما سيكون في المستقبل الدهر، ولا أقول لكم إني ملك حتى تكلفوني من الأعمال الخارقة للعادة ما لا يطيقه البشر، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ما أتبع إلا ما يوحيه الله إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ المراد أنه لا يستوي الضال والمهتدي أو المسلم والكافر. أفلا تتفكرون في ذلك حتى تعرفوا عدم الاستواء بينهما؟ قوله سبحانه وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الإنذار الإعلام، وخص الذين يخافون أن يحشروا لأن الإنذار يؤثر فيهم، ومعنى يخافون يعلمون ويتيقنون أنهم محشورون، وقيل معنى الخوف هو على حقيقته. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، أي لا ولي لهم يواليهم ولا شفيع يشفع لهم من دون الله. قوله سبحانه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الدعاء العبادة مطلقا، وقيل المحافظة على صلاة الجماعة، وقيل الذكر وقراءة القرآن، والمراد بذكر الغداة والعشي الدوام على ذلك والاستمرار، والغداة الصباح الباكر، والعشي هو من بعد العصر. وقول الله تعالى يريدون وجهه أي أنهم مخلصون في عبادتهم. قوله سبحانه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، أي حسابهم هو على أنفسهم، ما عليك منه شيء، وحسابك على نفسك، ما عليهم منه شيء. فعلى ما تطردهم؟ أي لا تطرد هؤلاء الضعفاء، لأن حساب كل واحد منكم على الله. قوله فتكون من الظالمين، أي فإن فعلت ذلك فطردتهم كنت من الظالمين، وحاشاه صلى الله عليه وسلم عن وقوع ذلك، وإنما هو من باب التعريض لئلا يفعل ذلك. وأما سبب نزول هذه الآية فقد أخرج مسلم رحمه الله وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لقد نزلت هذه الآية في ستة، أنا وعبد الله بن مسعود وبلال ورجل من هذيل ورجلان لست أسميهما. قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء عنك حتى لا يجترئوا علينا، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وأخرج أحمد وابن جرير والطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال مر الملأ من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ يعني يستهزئون بهم، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عنا، فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. فأنزل الله فيهم القرآن وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، إلى قوله والله عليم بالظالمين. قوله سبحانه وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي فتنا بعض الناس ببعض، والفتنة الاختبار، أي عاملناهم معاملة المختبرين، ليقولوا أي ليقول البعض الأول مشيرين إلى البعض الثاني أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، أي أكرمهم بإصابة الحق دوننا. قال النحاس وهذا واقع منهم على طريقة الاستفهام لا على سبيل الإنكار، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هذا الاستفهام للتقرير، والمعنى أن مرجع الاستحقاق لنعم الله سبحانه هو الشكر، فمن يريد أن ينعم الله عز وجل عليه فليشكر الله وهو أعلم بالشاكرين لا من ادعى ذلك، فما بالكم تعترضون بالجهل. قوله سبحانه وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، هم الذين نهاه الله عن طردهم. قوله سبحانه وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا هم الذين نهاه الله عن طردهم وهم المستضعفون من المؤمنين. فقل سلام عليكم، أمره الله بأن يقول لهم هذا القول تطيبا لخواطرهم وإكراما لهم. والسلام والسلامة بمعنى واحد، فمعنى سلام عليكم سلمكم الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية إذا رآهم بدأهم بالسلام، وقيل إن هذا السلام هو من جهة الله، أي أبلغهم منا السلام. قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجب ذلك إجابة فضل وإحسان، وقيل كتب ذلك في اللوح المحفوظ. قوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، المعنى أنه من فعل فعل الجاهلين، لأن من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة مع علمه بذلك أو ظنه فقد فعل فعل أهل الجهل والسفه لا فعل أهل الحكمة والتدبير. وقيل المعنى أنه عمل ذلك وهو جاهل لما يتعلق به من المضرة، فتكون فائدة التقييد بالجهالة الإيذان بأن المؤمن لا يباشر ما يعلم أنه يؤدي إلى الضرر. قوله ثم تاب من بعده، أي من بعد عمله، وأصلح أي ما أفسده بالمعصية فراجع الصواب وعمل الطاعة. إن الله غفور رحيم. قوله وكذلك نفصل الآيات، أي مثل ذلك التفصيل نفصلها، والتفصيل التبيين. ولتستبين سبيل المجرمين، قرئ لتستبين بالتاء وبالياء ليستبين، فالخطاب على قراءة التاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لتستبين يا محمد سبيل المجرمين. وأما على الياء فالفعل مسند إلى سبيل أيضا، وإذا استبان سبيل المجرمين فقد استبان سبيل المؤمنين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وكذلك فتلنا بعضهم ببعض، يعني أنه جعل بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء، فقال الأغنياء للفقراء أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني أهؤلاء هداهم الله، وإنما قالوا ذلك استهزاء وسخرية. عزيزنا الطالب، والآن ننتقل إلى النقطة الثانية، والنقطة الثانية لا تزال فيها التوجيهات الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم متواصلة، لكن هذه المرة في البراءة مما يعبد المشركون، والثبات على الحق الذي جاء به، والتسليم لله تعالى في القضاء والفصل، فهو الذي بيده مفاتيح السماوات والأرض ولا يغيب عن علمه شيء. والآن إلى تلاوة الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قل إني نهيت، أي نهاه الله عن ذلك وصرفه، ثم أمره أن يقول لهم لا أتبع أهواءكم، أي لا أسلك المسلك الذي سلكتموه في دينكم من اتباع الأهواء. قد ضللت إذن، أي إن اتبعت أهواءكم فيما طلبتموه من عبادة معبوداتكم وطرد من أردتم طرده، وما أنا من المهتدين إن فعلت ذلك. قوله قل إني على بينة من ربي، البينة الحجة والبرهان، أي إني على برهان من ربي ويقين، وكذبتم به أي بالرب أو بالعذاب أو بالقرآن أو بالبينة، فيها أربعة أقوال. وقوله تعالى ما عندي ما تستعجلون به، أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن عنده ما يتعجلونه من العذاب، إن الحكم إلا لله، أي الحكم في كل شيء إلا لله سبحانه، ومن جملة ذلك ما تستعجلون به من العذاب، أو الآيات المقترحة، والمراد الحكم الفاصل بين الحق والباطل عند الله سبحانه وتعالى. وقوله يقص الحق قرئت يقص بالقاف والصاد، وقرأت يقضي بالضاد، فعلى القراءة الأولى هو من القصص أي يقص الحق، أو من قص أثره أي يتبع الحق فيما يحكم به، وعلى القراءة الثانية هو من القضاء يقضي القضاء بين عباده أي يقضي القضاء الحق أو يقص القصص الحق، وهو خير الفاصلين أي بين الحق والباطل بما يقضي به بين عباده ويفصله لهم في كتابه. ثم أمر الله سبحانه أن يقول لهم لو أن عندي ما تستعجلون به أي ما تطلبون تعجيله لأن يكون إنزاله بكم مقدورا لي وفي وسعي لقضي الأمر بيني وبينكم، أي لو كان العذاب الذي تستعجلون به عندي وفي قبضتي لأنزلته بكم، وعند ذلك يقضى الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين وبالوقت الذي ينزل فيه عذابهم وبما تقتضيه مشيئته من تأخيره استدراجا لهم وإعذاره إليهم. يقول سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. المفاتح جمع مفتح بالفتح وهو المخزن، أي عنده مخازن الغيب. والمفاتح أيضا جمع مفتاح كما ورد في معاجم اللغة العربية. وقوله لا يعلمها إلا هو لا علم لأحد من خلقه بشيء من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها ويعلم ما في البر والبحر، خصهما بالذكر لأنهما من أعظم مخلوقات الله، أن يعلم ما فيهما من حيوان وجماد علما مفصلا لا يخفى عليه منه شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها أي من ورق الشجر، وقيل المراد بالورقة ما يكتب فيه الآجال والأرزاق، ولا حبة أي كائنة موجودة في ظلمات الأرض أي في الأمكنة المظلمة وقيل في بطن الأرض، ولا رطب ولا يابس قد شمل وصف الرطوبة واليبوسة جميع الموجودات. قوله سبحانه إلا في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ، وقد أخرج أحمد والبخاري وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. والآن عزيزنا الطالب سننتقل إلى النقطة الثالثة أو إلى المحور الثالث، وفي هذا المحور بيان آيات الله في الإحياء والإماتة وتقليب الليل والنهار وما يتم فيهما، وفيه قهره سبحانه وتعالى لعباده بالموت وعجزهم عن دفعه، ثم يضع الله سبحانه وتعالى دليلا آخر على أنه القادر الضار النافع حيث لا يقدر على كشف الكرب والمصائب إلا هو، ويقرر هذا بأنه قادر على إهلاكهم من أي جهة شاء وعلى أي وجه كان. والآن إلى تلاوة الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قوله سبحانه وتعالى يتوفاكم بالليل أي ينيمكم، ويعلم ما جرحتم بالنهار أي كسبتم بجوارحكم من الخير والشر، وقوله ثم يبعثكم فيه أي في النهار يعني اليقظة، وقيل يبعثكم من القبور فيه أي في شأن ذلك الذي قطعتم فيه أعماركم من النوم بالليل والكسب بالنهار، ليقضى أجل مسمى أي معين لكل فرد من أفراد العباد من حياة ورزق، ثم إليه مرجعكم أي رجوعكم بعد الموت، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قوله وهو القاهر فوق عباده، المراد فوقية القدرة والرتبة، ولا يمنع ذلك أن تكون فوقية المكان أيضا لأنه لا مانع منه. الرحمن على العرش استوى، قوله ويرسل عليكم حفظة أي ملائكة جعلهم الله حافظين حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، المراد بمجيء الموت مجيء علاماته، والرسل هم أعوان ملك الموت، ومعنى توفته استوفت روحه، لا يفرطون أي لا يقصرون ويضيعون، وأصله من التقدم، وقال أبو عبيدة لا يتوانون. قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أي ردوا بعد الحشر إلى الله أي إلى حكمه وجزائه، مولاهم أي مالكهم الذي يري أمورهم، وهو أسرع الحاسبين لكونه لا يحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الفكر والروية والتدبر. ونذكر هاهنا حديثا عظيما رواه ابن ماجه في سننه والإمام أحمد في المسند بنحوه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قال اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقول فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى. فإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم يقال له فيما كنت، فيقول كنت في الإسلام، فيقال له ما هذا الرجل، فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، فيقال له هل رأيت الله، فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله، فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله تعالى، ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له هذا مقعدك، ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له فيما كنت، فيقول لا أدري، فيقال له ما هذا الرجل، فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فيفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال هذا مقعدك، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، صدق رسول الله. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، ونسأله الفردوس الأعلى من الجنة، ونعوذ به من فتنة المحيا ومن فتنة القبر ومن فتنة الممات. قوله سبحانه وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر الآية، قيل المراد بظلمات البر والبحر شدائدهما، والاستفهام للتقريع والتوبيخ، أي من ينجيكم من شدائدهما العظيمة. قوله وخفية أي بدون جهر في الدعاء. قوله لئن أنجيتنا أي قائلين لئن أنجيتنا من هذه الشدة التي نزلت بنا وهي الظلمات المذكورة لنكونن من الشاكرين لك على ما أنعمت به علينا من تخليصنا من هذه الشدائد. قوله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، الضمير في منها راجع إلى الظلمات، والكرب الغم يأخذ بالنفس، ومنه رجل مكروب، ثم أنتم تشركون بالله سبحانه بعد أن أحسن إليك بالخلوص من الشدائد وذهاب الكروب، ثم أمره الله سبحانه أن يقول لهم هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، أي قادر على أن يعيدكم في شدة ومحنة وكرب، ويبعث عذابه عليكم من كل جانب، فالعذاب المبعوث من جهة الفوق ما ينزل من السماء من المطر والصواعق، والمبعوث من تحت الأرجل الخسف والزلازل والغرق، وقيل من فوقكم يعني الأمراء الظلمة، ومن تحت أرجلكم يعني السفلة وعبيد السوء. قوله سبحانه أو يلبسكم شيعا من لبس الأمر إذا خلط هو المعنى يجعلكم مختلطي الأهواء مختلفي النحل مفترقي الآراء، وقيل يجعلكم فرقا يقاتل بعضكم بعضا، والشيع الفرق أي يخلطكم فرقا، ويذيق بعضكم بأس بعض أي يصيب بعضكم بشدة بعض من قتل وأسر ونهب. قوله انظر كيف نصرف الآيات نبين لهم الحجج والدلالات من وجوه مختلفة لعلهم يفقهون الحقيقة فيعودون إلى الحق الذي بيناه لهم بيانات متنوعة. وقد أخرج البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذا أهون أو أيسر. وأخرج مسلم وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة أي بالجذب والقحط فأعطانيهما، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. والخلاصة في هذه الآيات أيها الطالب الحبيب أنها تحوي توجيهات من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أثناء دعوته، حيث إنه مبلغ عن الله وداع إلى التوحيد ومتبرئ من الأوثان، وأنه مسلم إلى الله في جميع أموره ليس بيده شيء، وأن الأمر كله لله. ثم في هذه الآيات صور من سنن الله وآيات عظمته وأمارات قدرته، فهو الذي يقلب الليل والنهار، وهو الذي يقدر على الضر والنفع، وهو القادر على إهلاك من كفر به وعصاه. أيها الطالب الكريم، وهذا سؤال في نهاية هذه المحاضرة، وهو لماذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخص بالإنذار الذين يخشون ربهم؟ وقد ذكرنا الجواب عنه خلال المحاضرة. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مادة التفسير 2. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الجبار المرعي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.